وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.
اللهم
صل
على
محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأنعام في الآية 102 في الآية 102، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تكرر كلمة ولفظ الرب في القرآن الكريم، تكرر هذا اللفظ لأكثر مما تكرر غيره من أسماء الله الحسنى. تكرر هذا اللفظ بجميع مشتقاته من رب وربكم وربنا أكثر من 900 مرة في القرآن. هذا اللفظ وهو رب الرب إذا أطلق فيراد به الله جل جلاله، أما إذا أريد به غير الله فلا بد من إضافته إلى شيء، كمثل قولك رب البيت ورب الابن ورب البستان ورب المال. نعم، حال كونه مضافا يعني تقول رب كذا قد يطلق على الله جل جلاله، مثل رب العرش ورب العالمين. الا ان القاعده اذا جرد عن الاضافه فيراد به الله، واذا اريد به غير الله فلا بد من اضافه له حتى يتعين انه لغير الله جل وعلا. أولى القرآن الكريم اهتماما خاصا بالتوحيد الربوبي. عرفنا معنى التوحيد الذاتي وتجاوزنا عن التوحيد الصفاتي والأفعال مع الإشارة إلى معناهما، وتكلمنا بالتوحيد العبادي. كلامنا اليوم بالتوحيد الربوبي. أولى الله جل جلاله في القرآن اهتماما خاصا بالتوحيد الربوبي. هذه الأولوية ناشئة لأن غالب المشركين أو فقل غالب الموحدين أشركوا بالله جل وعلا من ناحية التوحيد الربوبي، ومن ناحية إشراكهم في التوحيد الربوبي انجر الشرك عندهم إلى التوحيد العبادي والتوحيد الخالقي والتوحيد الصفاتي وغير ذلك من انواع واقسام الشرك. لفظ الرب لغه وعرفا يراد به معنى، هذا المعنى هو المربي. لذلك عندما يطلق لفظ رب البيت على الرجل يطلق بما لهذا اللفظ من معنى، هذا المعنى وهو معنى التربيه، إذا يقال عنه رب الدار. فالرب هو المربي لغة وعرف، والتربية على نحو الضابط لها أينما وقعت لها هذه الضابط. والتربية هي صوت الشيء أي شيء كان، إنسانا رب البيت أو حيوانا عندما تقول رب الإبل أو جمادا عندما تقول رب النخل ورب البستان. هو سوق الشيء نحو كماله، كيف بتسوق نحو الكمال؟ كمان مش امر مادي متجسد حتى انت تسوق هذا الجامد او هذا الكائن نحو شيء اخر متجسد، كمان امر معنوي. لذلك صوب الشيء نحو كماله انما يتم بامرين: الامر الاول رفع النقائص، والامر الثاني دفع المقتضيات. حتى يتضح معنى التربيه، خذ انت من ناحيه النبات، لما بتقول رب النخل او رب الزرع، رب الزرع استحق هذا اللقب لانه رب الزرع. هذه التربية للزرع باعتبار أن الزرع قبل أن ينبت على وجه الأرض كان بذرا، قام هو حط البذر ضمن التراب، ستره ضمن التراب، لما ستره حينئذ ضمن التراب أعطاه الجو المناسب لهذا البذر حتى تتفاعل أجزاؤه، فإذا تفاعلت أجزاؤه فينبت من البذرة حينئذ زرع أو زرع يخرج على وجه الأرض. هذا الزرع الخارج على وجه الأرض الآتي من البذر هو بالواقع دفع لمقتضيات البذر حتى يتحول إلى زرع، هذا هو دفع المقتضيات. من ناحية ثانية ترفع النقائص، بتشوف أنه إذا في دود بيمنع هذا الزرع أن يكتب، أو بتشوف في شوك، أو بتشوف أن هناك عطش بحاجة الزرع إلى ري، كذلك أنه تحمي هذا الزرع من الاعتداء البشري، بترفع كل شيء بينقص عمر الزرع أو صفة الزرع أو لون الزرع أو سير الزرع نحو كماله، كله يسمى حينئذ رفع النقائص. فإذا أنت تعهدت البذر وحطيت في ظرف لدفع المقتضيات وحافظت على هذا الشيء برفع النقائص، لا محالة أن البذر سيتحول إلى زرع، وهذا الزرع سيثمر لك ثمرة ما. بعدما تحول البذر إلى زرع وأثمر، قول أنت ربيت البذر وحولته إلى زرع، فتستحق أن يقال لك أنك رب الزرع. نفس الكلام في التحفيق حينئذ تجري على الإبل، على الحيوان، في التجري على الولد، على البشر، في التجري على أي كائن حينئذ آخر. بناء على ذلك فالتربية لها قوامان: قوام دفع وقوام رفع. إما أنك بترفع النقائص، وإما أنك تدفع المقتضيات نحو حينئذ التكامل. إلا أن التربية التي تراد في هذا المقام، في مقام بيان تربية الله جل وعلا، أولا التربية التي تصدر من الله لم تكن مختصة بالإنسان فقط، بل هي شاملة لتمام سلطانه. مش بس الإنسان بحاجة إلى تربية، لا، لأنه بتلاقي أنه بقية الكائنات لا تبرز من عالم العدم بصورة لازمة لها، بل تبرز بصورة فيها كمون الكمال، ثم تتبدل الصورة الأولى الكونية الوجودية إلى صورتين وثالثة ورابعة حتى تتجلى بصورة كمالية. والدليل على ذلك النبات، هل النبات يبرز من عالم العدم بصورته الفعلية النهائية، أو أنه حينئذ حتى يصل إلى الكمال يتجلى بعدة صور وجودية مكملة؟ الحيوان كذلك يولد صغيرا حتى يصير كبيرا، فإذا بده عملية تربية. فإذا التربية التي هي من متعلقات أفعال الله جل وعلا لا تنحصر في الإنسان فقط. الأمر الثاني، التربية التي تتجسد في أفعال الله جل وعلا. طبعا نحن بنحط البتر بالارض بس ما بنعرف شو مقتضياته، ما بنعرف شو التفاعل اللي تم بين البتر والارض، لكن عارفين باشماليه السنن، باشماليه العلل، انه البتر ان حطيناها بالارض بالفصل المعين ففي الفصل الثاني بتخرج. اما عندنا علم تفصيلي، ما عندنا علم تفصيلي.
اللي عنده علم تفصيلي في تربية البدري ودفعه نحو الكمال هو خالق البدري وخالق تمام هذه العوامل. إذا كان اللي عنده العلم التفصيلي هو الخالق، الخالق هو الله جل وعلا، وعليه فحقيقة التربية تنسب إليك كزارع مجازا، لكن تنسب إلى الله حقيقة. لو أن الله جل وعلا سحب من بساط الوجود كل ما له الدخل في تربية البدر، حتى لو حطيت البدر تحت التراب 100 سنة لا يخرج زرعا. فالذي يكون المربي الحقيقي للبدر ليخرج زرعا هو الله جل جلاله. إذا كان المربي الحقيقي هو الله، فالله بتربيته للأشياء يربي الشيء من ناحيتين، طارة من ناحية أجزاء وماهية الشيء. بداخل البذرة، بداخل البذرة شو هي مقوماتها وأجزائها؟ تمام أجزائها معلومة لديه، فيدفعها نحو التفاعل للتكامل، وهذا دفع داخلي. وأيضا المولى جل وعلا عنده دفع خارجي، وهو أن العوامل التي تحيط بالبذرة، ما كل العوامل وجودية، البذرة مهما كانت هي جزء من الوجود، هذا الجزء من الوجود معلق بسنن وجودية كونية تحيط به، مثل ما مقتضيات الداخلية تندفع نحو الكمال، تربيته تقتضي أن السنن التي تعلقت به أن تدفعه أيضا وتتفاعل معه ليتكامل. كذلك الإنسان، الإنسان سوقه نحو الكمال ببث مقتضياته النفسي وببث مقتضياته الفكري وببث مقتضياته البدني. مش ممكن النفس تترقى ويظل البدن طفولي، مش ممكن والله أنه الفكر يترقى ويظل البدن طفولي. كذلك العكس، مش ممكن البدن يترقى يصير شاب وبعده نفسه غير مستقل لا تدرك الأنا، وبعده عقله حينئذ مش مستقل لا يدرك حقائق الأشياء. مثل ما بيتم الدفع الداخلي أيضا بيتم الدفع الخارجي، أنه هذا الكائن الإنساني ما هو متعلق بسلسلة من العلل، تبتدئ من العلل الطبيعية من أرض وبيئة وطبيعة وجغرافيا وجو، وتنتهي حينئذ في آخر أجزاء الكون. كل هذه الأجزاء الكونية يديرها الله ويرتبها على نحو تدفع الإنسان نحو كماله. ليش ما بيجيب لك الشتاء على طوال 12 شهر ليل ونهار وفي تمام الوقت؟ بيجيب لك إياه فصل دون فصل. ليش ما بيجيب لك النجوم في كل الأوقات؟ بيجيب لك إياها بوقت دون وقت. فتعاقب الليل والنهار، تعاقب الفصول، تعاقب السنين، أيضا تعاقب الحركات والعوامل الطبيعية، وإن كان لها مؤثرات في الأرض بس ما كمان إلى مؤثرات فيك، وتدفعك نحو التكامل. من هنا الدفع والسوق يسوقك الله، يربيك الله نحو الكمال. إذا كان من حيث الدفع يدفعك بعاملين، بعامل داخلي وبعامل حينئذ خارجي، على أنه حال دفعك نحو الكمال ما بقية العوامل والموجودات غير متكاملة، يوازن بدفعه نحو كمالك، يوازن بدفعها نحو التكامل أيضا. مش بس بيدفعك أنت نحو التكامل وبقية أجزاء الكون بتضل بصورتها الوجودية الأولى، لا، بيوازن مثل ما عم يدفعك نحو التكامل مع عم يدفع كل جزء نحو التكامل، بس حتى يبقى النسق التكاملي بين أجزاء الكون لابد أن يوازن بين الدفع. فبمقدار ما يدفعك يدفع بقية الأجزاء ليبقى التوازن التكاملي منبسطا على أجزاء سلطان الله جل وعلا. لذلك يقول الله جل جلاله، يقول في سورة الأنعام أيضا في الآية 164، قل أغير الله طبعا حكاية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. مش بس انه انا عم يربيني، مش بس والله انه عم يربي الاشياء اللي انا شايفها يعني من الاجزاء المادية في الكون، بل كل شيء في عالم الكون بحاجة الى سوق نحو الكمال، وكل شيء يربيه الله بدفعه حينئذ نحو كمال. وعلي اذا كان المربي هو الدافع والرافع، هذا اللي بده يدفعك في عالم الكون وعم يدفع كل العوامل الكونية حتى لي كمان تهيئ لك ظرف وتدفعك نحو التكامل، اول شيء بده يكون عنده قدرة على اعمال قدرته في اجزاء الكون، بده يكون قادر. وقبل ما يكون قادر بده يكون خالقها، لانه اذا ما كانش هو خالقها خالقها الاساسي سيمنعه من التصرف فيها. بده يكون قادر على الحركة فيها، حال كون القدرة لازم لخلقتها، فبده يكون خالق أولا ثم قادر ثانيا. ثالثا أن يكون عالم بإصلاحك وإصلاح بقية الموجودات، دفعك بالاتجاه. طيب ليش ما دفعك باتجاه آخر؟ لعلمه بأن صلاحك بهذا الاتجاه. إذا كمان بده يكون عالم بالإصلاح، عالم بصلاح كل الكائنات. ايضا لما عم يدفعك نحو غاية بده يكون حكيم بافعاله، انه حتى يوصلك الى غاية الا تكون الغاية غاية عبثية، او الا تكون الغاية غاية لهوية، فاذا لا بد ان يكون حكيما بافعاله. ولا بد ان يكون مريدا لخير المربى، وقادرا على رفع رك الدفع وعلى رفع كل ما يعيق كمالك وكمال بقية حينئذ الموجودين. إذا كان المربي يتضمن كل هذه المعاني من المالكية والعلم بالصلاح والحكمة والإرادة والقدرة وغير ذلك، فالرب هو الاسم الجامع لأمهات أسماء الأفعال الإلهية. كمان هذا المعنى حتى يتوضح لابد أن نرجع شوي وإن أخذنا من وراء، أن الله جل جلاله له اسم علم. اسم العلم يعني بمجرد ما تطلق بدل على ذاته، وهو الله جل جلاله. مثل ما له اسم علم له أسماء الحسنى. يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف الآية 180: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلم مش إنه والله الدال عليه منحصر باسم، في له عدة دوالي عدة أسماء. يقول المولى في سورة الإسراء من الآية 110: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. بسورة الحشر بيقول الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. عفوا بسورة طه الآية الثامنة بيقول الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بسورة الحشر يقول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذه الأسماء بالنص القرآني اسم أسماء، له الأسماء، وذكرت في أربعة ولد ذكرناها بالأعراف بالإسراء بطه بالحشر. مع ذلك على لسان العلماء بيسموها بالصفات ما بيسموها بالأسماء. السبب لأن الله وصف نفسه بها. لذلك أنا بتراجع مثلا سورة الحشر بيقول هو الرحمن الرحيم، وصف نفسه بالرحمة والرحمنية. يقول هو الملك القدوس السلام، وصف نفسه بالملك، ف فلما وصف فسميت حينئذ بالصفات. هذه الصفات أو هذه الأسماء هي منقسمة إلى قسمين، إلى ثبوتي، ومعنى الثبوتي يعني ما كانت صفة ثابتة له، مثل هو الحي القيوم. حي القيوم صفة ثابتة ما بتنفك عنه. سميت الصفات الثبوتية بصفات الجمال وصفات الكمال. القسم الثاني من الصفات والأسماء سلبية، يعني ما ينفع عنه، لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة، لا شريك له، نفي الشريك عنه، كل صفات فيها نفي. تسمى صفات الكمال، تسمى الصفات السلبية بصفات الجلال. هلا كله حتى نمهد لهذا، ان الصفات الثبوتية اللي فيها اثبات هي على قسمين. قسم هي صفة ذات لذاته، قسم تاني صفة لأفعاله مش لذاته. الميز بين صفة الذات وصفة الفعل، كل صفة لا يليق ضدها ونقيضها بالله فهي صفة الذات. مثلا المولى جل وعلا وصف نفسه بالعلم في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة في سورة الزمر الآية 46، وصف نفسه بالعلم. أيصح عقلا أن تصف الله ضد العلم اللي هو الجهل؟ ما فيك تقول الله جاهل. فإذا العلم صفة ذات. صفة الفعل ما يمكن أن يصف، أن يتصف بعدمه. بتقول الله رازق، بس رازق شو؟ بدك تقيد. الله رازق زيد، فيك تقول وغير رازق عمرو، أو غير رازق ابن زيد. فيوصف بالرزق وعدمه من جهتين. لما حينئذ يتصف بالشيء وبضده ما بيكون من صفات الذات، وإنما بيكون من صفات الفعل، من صفات أفعاله. صفات الذات بالواقع مش الكلام فيها، لأنه هو في توحيد الصفات ونحن هذا جوزنا. صفات الأفعال يعني شو صفات الأفعال؟ ما كانت منتزعة من فعله. فالله اسم جامع لجميع صفاته الذاتية والأفعال، بس لفظ الرب هو اسم جامع لجميع صفاته الأفعالية. الأفعالية مش الذاتية. الذاتية المشهور بيقولوا انه هي العلم والحياة والقدرة والإرادة والإدراك بمعنى السميع البصير، والكلام والصدق والصربدي بمعنى القديم الأزل الباقي الأبدي. طبعا بالنص القرآن بالأخبار بتلاحظ هناك خبر، خبر الحسين بن خالد نص على أن الصفات الثبوتية خمسة مش اثنين. سمعت الرضا عليك بن موسى يقول لم يزل الله تبارك وتعالى عالما قادرا حيا قديما، يعني أزليا سرمديا قديما سميعا بصيرا. سميعا بصيرا يعني مدرك الإدراك. ذكر صفات خمسة. على كل مشينا محل البحث، محل البحث أن لفظ الجلالي اسم جامع لصفات الذات وصفات الأفعال، بس الجامع لكل صفات الأفعال، يعني كل ما يصدر عن الله من أفعال يجمعها لفظ الرب. من هنا كان الرب هو الاسم الجامع لأمهات أسماء الأفعال المقدسة، فيشمل الخالق وابتداء هي أول نعمة وجود، وينتهي بالمميت مرورا بما بينهما ما يفعله في هذا الموجود من الرازقية والهداية والتوفيق والإضلال إلى غير ذلك مما وصف أفعاله في كتابه المقدس. بل الدليل على أن كل الأفعال ترجع إلى الرب، لأنه كل ما يصدر من فعل من الله يصدر من جهة تدبيره. لما صدر من جهة تدبيره، تدبيره من أجل الربوبية، من أجل التربية، من هنا تعرف أن كل الأفعال لابد أن ترجع إلى لفظ الرب جل وعلا. بما أنه كمان عم نمهد لبحث يأتي، طيب هنا من ناحية الفعل وهو الله، بالله عليك هل تربية البذرة مثل تربية البشر؟ تربية البذرة سواء كان المربي هو الإنسان أو هو الله بده كلفة، صح؟ كلفته منك كفلاح تحط التربة تحت التراب، وقت التعشي بتعشي بالأرض، في أكثر من هذا؟ لما بصير فرع تحصده وعندما يحن حصاده أو قطافه فحينئذ تتناول عن وجه الأرض. من ناحية تربية البذر عند الله جل وعلا بده مقتضيات، بده دفع مقتضياته، صح؟ مقتضياته هو التفاعل الكيميائي في داخل البذرة، بس البذرة ما عندها اختيار انه والله تتفاعل او ما تتفاعل، بس تتنضج ظروفها الموضوعية بدو تتم التفاعل الكيميائي فيها وتطلع حينئذ البذرة. تربية الانسان هل بنفس المؤونة لتربية البذر؟ بتلاقي المؤونة اشد، اولا لانه فاعل مختار حتى يتكامل، ما بده يعمل الإرادة لأن يندرج في طريق الكمال، بدك تحسن إرادته، ما بتحسن إرادته إلا لحتى الفطر، ما بتصفه حتى تبلش بإنزال سلسلة الأنبياء وإرسال الرسل من جهة وتعلمه من جهة تانية، وأيضا تقويله إرادته ونفسه ليتغلب على شهواته وهواه ويعرف كل المشاكل اللي بتحيط فيه حتى لا يبتلي بفخ هنا أو فخ هناك، فيبقي الإرادة على ما هي عليه ثم تزوده بتوفيق إلهي ليحسن إرادته ليعمل عملا، فإن عمل فيتقدم إلى الكمال خطوة، بس مهما تقدم بس شخص برجع من الأول، ما المعصي إلى أثر سلبي وإلى أثر سيء على القلب، لما بيرجع الى الاول فبترجع كمان تبني مرة تاني والتالتي لتوصلوا الى درجة التال المعصوم. اذا وصل معك الى درجة التال المعصوم تعال شوف من الذي وصل الدرجة الى درجة التال المعصوم في زمن النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم، ما في الا سلام في الخبر ان الايمان على 10 درجات والذي وصل الى الدرجة العاشرة سلمان الفارسي. بس فإذا الجهد من ناحية الفعل لا فرق بين أنك تطلب من الله يخلق لك الدنيا أو أن ينقل نملي، كله مقدور عليه عند الله، بس من ناحية العمل التربوي للموضوع فالمربوبون لهم مراتب، كل الموجودات مربوبة يعني خاضعة للتربية بس بحسب مراتبها، فكم فرق بين الربوبية المتعلقة بالبشر، الربوبية يعني الأفعال التي بدأ تربي متعلقة بالبشر، وبين الأفعال الربوبية المتعلقة بالجمال. بناء على ذلك كم من نعم ربوبية وقعت وصدرت تجاه الخلص من بني البشر حتى وصلوا إلى الكمال، وكم من النعم الربوبية للبشر غير الخلص. ثم في عالم الخلص الفرق بائن وواضح بين النعم التي نزلت على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وبين بقية الخلص من بني البشر. بناء طبعا هذه من باب الإشارة حتى نمهد لشيء آخر سيأتي ربطه فيما بعد، نرجع إلى لفظ بعدما عرفنا أن الرب هو اسم جامع لكل أفعاله، فباعتبار جامعيته قرن هذا الاسم بما يفيد العظم في القرآن، لذلك قال الله جل وعلا في سورة المؤمنون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. شوف تعالى، شوف العظمة، تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ليش أضاف الرب إلى العرش؟ لأنه كل هذا التدبير اللي حكينا عنه بده يصدر من خلال أوامر العرش. إذا قال رب العرش الكريم. قال تعالى في سورة الصافات في الآية 180: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من جهة تانية باعتبار جامعية لفظ الرب لهذه الأسماء كلها فكان اسما معظما حتى عند الله، لذا وقع مقسما به، مقسما يعني أقسم الله بلفظ الرب بالربوبية له، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. ما ليش فلا والله لا يؤمن، قسم بالربوبية. فلا وربك لا يؤمنون في سورة النساء الآية 65. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين في سورة الحجر الآية 92. عن الوعد الإلهي في الآخرة قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني حدث الشك بأنه هو ناطق، كذلك يوم القيامة هو أمر واضح كوضوح هذا النطق في سورة الذاريات الآية 23. لذا قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أكثر من ذلك، باعتبار جامعية اسم الرب لكل أفعاله، انت يا خيي لما تلتجئ الى الله بالدعاء، عشان تلتجئ له، تلتجئ له من ناحية كونه عالم، والله عم تلتجئ له من ناحية انه يدفع لك شيء او يرفع لك شيء، فعما تطلع عم تدعي له من اجل ان يصدر منه فعل، وما الفعل مندرج تحت اسم الرب، فيتناسب مع الدعاء ان يكون مبدوعا باسم الرب. لذا اذا فتشت القرآن من اوله الى اخره، فهذا من الأدب القرآني المسؤول عنه، لا تجد دعاء وقع من عبد من عباد الله في القرآن وحكى الله عنه إلا وصدر بلفظ الرب. لذلك بتلاقي مثلا عن إبراهيم في سورة البقرة الآية 127: قال يا ربنا تقبل، رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بالآية 128: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. بالآية 129 سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. عن المؤمنين، مؤمني هذه الأمة، في آخر سورة البقرة يقول المولى جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسب وعليها ما اكتسبت. ابتدأوا هني بالدعاء، ابتدأ الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا بالنسبة إلى المورد الثاني. طبعا الموارد كثيرة، لكن خذ مثل المورد الثالث عن عيسى بن مريم في سورة المائدة من الآية 114: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. خذ عن أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في سورة الكهف الآية 10. عن موسى وهارون قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. عن المؤمنين، مطلق المؤمنين، في سورة الفرقان الآية 74: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إلى غير ذلك حينئذ من الموعد. كذلك لعظمة اسم الرب لم تستعمله الأنبياء إلا حال الانقطاع، إلا حال الانقطاع التام إلى الله جل وعلا. في أعلى صور الانقطاع بتلاقي أن الأنبياء في القرآن استعملوا الوصف. واحد مثلا قول الله جل وعلا حكاية عن النبي الأعظم: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لما ما عاش عنده أي مساعد توجه إلى الخالق وكان منقطعا إليه بالتمن، لذا قال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا في سورة الفرقان الآية 30. الأوضح من هذا بسورة نوح، بسورة نوح لما دعا على قوم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستكشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إلى أن يقول قال نوح بعد ما عرض إنه هولي ما فيش من فيك، قال نوح ربي إنهم عصوتي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. إلى أن يقول وقال نوح ربي، لأن الدعاء ابتدع بالرب، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. طبعا باعتبار هذه الجامعية للفظ الرب، أولا تعرف لما أمرنا بالحمد مرتين في كل صلاة من الصلوات المفروضة. أمرنا بالحمد في أول سورة الفاتحة، أول ما بتشرع وأنت بين يدي الله بتقول الحمد لله. سابقا قلنا أن الألف واللام، عملنا بحث مفصل عن الفاتحة، قلنا أن الألف واللام في الحمد ولا الاستغراق، يعني تمام أجناس الحمد وأنواعه وأصنافه هي لله. طيب باش أنت عم تجعل كل أنواع الحمد لله هي من جملة القضايا اللي دليلها معها؟ شو الدليل؟ لما استحق الله جميع الحمد؟ لأنه رب العالمين، لذا قال الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كذلك باعتبار جامعية الربوبية أمرنا بتنزيهه في حال الركوع والسجود، في قول المصلي أو قولنا سبحان ربي الأعلى وبحمده في حال السجود، وسبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم وبحمده في حال الركوع. طبعا الدفع للمقتضيات بيكون دفعين، في دفع تكويني وفي دفع تشريعي. أما الدفع التكويني، الدفع التكويني أولا بيتم بأصل الخلق واحد، وإذا تكلمنا عنه في برهان العلي والمعلول عندما تكلمنا على إثبات الصادق. اثنين، بيتم باستمرار النعم على الإنسان وعلى بقية الكائنات في سير الإنسان التكاملي، لأنه النعمة تنزل عليك وعلى كل الكائنات حولك هي من أجل دفعك نحو الكمال، تعطى فرصة لأن تسلك طريق العبودية لله جل وعلا. طبعا هذه النعم كلها عما يكون بصدد تربيتك، بصدد إكمالك. من هنا إذا كان على بالك عند إثبات الصانع، قلنا أنه أدلة إثبات الصانع ترجع وإن كانت متعددة ترجع إلى ثلاث أدلة: برهان العلي والمعلوم، ناظر إلى أصل الخلقة، برهان النظم، ناظر حينئذ إلى نظم العلل بعضها مع بعض، وبرهان التدبير. برهان التدبير هو هذا البرهان، هي النعم اللي عم تنزل عليك وعم تتوازن وينتظم بعضها مع بعض، عم تنزل عليك بداعي تربيتك، مش بداعي بس كرم الله، الله كريم على كل حال، ولكن هالنعم عم تنزل عليك بداعي تربيتك، وهذا إلى فيدي كثير رح تفيدنا فيما بعد. شو معنى بداعي تربيتك؟ يعني انت فقير والله بيعرف اذا ابنك رح تطغى، فبدافع تربيته لك عليه أن يسوق العوامل الطبيعية والاجتماعية ليخليك فقير. شو ما بتعمل بتعمل بك تضلك فقير بداعي تربيتك إذا كنت مستحقا لتربية الله جل وعلا. أنت مثلا مريض، أنت صحيح، اقتضى الدافع التربوي أن يمرضك، بده مرضك. اقتضى الدافع التربوي أن ينزل الموت في ساحة أحبابك وأهلك وأقاربك، فبده يموت لك واحد. فإذا هذه النعم طبعا نظمها بصير برهان نظم، بس من أجل تربيتك بصير برهان التدبير. من هون لما سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلم عليه، قالوا له ما الدليل على إثبات الصانع؟ بما استدللت على ربك؟ قال بفسخ العزائم ونقض الهمم. أنه أنا بنام حال كوني عازم بكرة بدي سافر، فوق الصبح بلاقي عزمي على السفر من حال. طيب من اللي حل الله صح، بس بأي دافع؟ مش بدافع انه والله الله يريد ان يتدخل في افعال عباده هيك، او بدافع بس اظهار النعم هيك، وانما بدافع الغاية الكمالية التي تسعى اليها. يعلم الله بحسب علمه انه اذا سافرت قد حينئذ يكون هذا السفر لهذا الانسان المؤمن مانعا عن طاعة او مقصرا له بطاعة، بيجي بيفسخ له عزمه. هذا الفسخ بيكون من جملة النعم، بس من جملة النعم التدبيرية، من جملة النعم الربوبية، لحتى يبقي مندفعا حينئذ نحو الكمال. هذا الامر الامر الثالث. طبعا هذا الامر امر مخفي. شو بيعرفنا نحن؟ شو بيعرفنا نحن بكل النعم بظرفه وبأوقات اللي الله بيقدره وبينزلها علينا بمقدار انه كل شيء بحسبه عم ينزل من اجل صالحنا؟ ما بنعرف. الدافع الثالث التكويني، وهذا اللي عم نشوفه نحن، هو فوق الناس بالخير والشر. بالخير والشر قال الله جل وعلا، يقول طبعا النعم الله نعم كثيرة جدا، وعشان هيك قلنا احنا ما عندناش قدرة على احصائها. لذا في سورة لقمان بالآية 20 يقول ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. على كل سوق الناس يسوقها بالخير والشر. لذا قال الله جل وعلا في سورة الأنبياء في الآية 35 يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. يقول الأمير المؤمنين في إحدى خطبه في وصف الأنبياء، شوف الأنبياء ما خلقوا كاملين، وإلا لو خلقوا كاملين فعليين شو لو فضل حينينا على بقية البشر، لكن طووا مراحل الكمال ضمن الاختبار الإلهي وما سقطوا وتكاملوا باختيارهم، وساقهم الله نحو الكمال كما يسوقك وكما يسوق بقية بني البشر. أكثر من ذلك لما صاروا كاملين أمرهم بأدب أعلى من الأدب الذي هو مطلوب منا ومنك. لذا كانت حسنة من حسناتنا لو صدرت منه تعتبر سيئة فيعاتب عليها، وهذه معنى انه والله حسنات المقربين سيئات، انه حسنات الابرار سيئات المقربين. بالخطبة القاطعة اللي صلى الله عليه عنا 100 مرة انه هي ماشي البلاغة، بيقول امير المؤمنين في وصف قد اختبرهم الله شو بالمخمصة، مش بس بالفقر بل بالجوع، وجوع مستمر وانه عم يطلع على جوع وبيوقف على جوع. قد اختبرهم الله بالمخمصة وابتلاهم بالمجهدة. المجهدة انه تمام جهد بذلوه، وامتحنهم بالمخاوف ومخضهم بالمكاره. كذلك عن عامة بني البشر بيقول ولكن الله بنفسه حبي بل ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المشاهد ويبتليهم بضروب المكاره. بدك كمال وما بدك حينئذ أن يبتليك الله، وكيف بدك توصل للكمال؟ ما أنت كيف بدك تعرف أسرار النفس إذا ما حملتها وأثرت مقتضياتها للتحمل؟ متى بتحملها؟ بتحملها بأحلام اليقظ قبل النوم بصيرك تتطوع. انت شوف الانسان قد ما هو بسيط قبل النوم، احلام اليقظه ما بيحسن منها، صير يحسن لو اني غني لا يعمل هاي وسوي هاي ورتب هاي وما بعرف شو اعمل، هاي كلها احلام اليقظه، هذي ما عليهاش اعتبار، ما عليها اعتبار لانه بيضل في تحمل العمل بده مكاره وبده خير، بدك تحمل النفس حمل حقيقي مش حمل خيالي، هذا الحمل الحقيقي على النفس حتى تستنهض النفس مقتضياتها وتندفع نحو الكمال، ما مثل وقت تحملها شيء من الخير، بدك تحملها شيء من الشرور من الموت والأذى والظلم والتضحية والفداء وغير ذلك. لذا يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كتابه المفضل ابن عمرو وموجود في البحار للتلت صفحة 139 بيقول إن هذه الآفات زلازل وصواعق وموت ومرض وفقر كل الآفات، إن هذه الآفات وإن كانت تنال الصالح والطالح جميعا فإن الله جعل ذلك هذه الآفات صلاحا للصنفين كليهما، حتى الطالح لما عم يدرك الزلزال عم يدركه هو الصائق ونحو ذلك من أجل صلاحه، ولأما الصالحون فإن الذي يصيبهم من هذا يذكرهم نعم ربهم عندهم في سالف أيامهم فيحمدوه على الشكر والصبر، وأما الطالحون فإن مثل هذا إذا نالهم صواعق مرض وموت نحو ذلك كسر شرتهم وردعهم عن المعاصي والفواحش. فإني لدي في صلاة بما بتقول لي طيب يا خيم طيب هذا ما قبل الكمال، ما الأنبياء كاملوا صاروا كاملين، ليش بعد بدو نزل عليهم البلاغة؟ بقول لك إنه بعد الكمال الله بدو يزيد رتبتهم، بدو يزيد ثوابهم عند الله. لذا في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بيقول إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان وللأنبياء درجة وللأولياء كرامة. في خبر ثاني عن الإمام الصادق المؤمن لا يمضي عليه 40 ليلة إلا عرض له أمر يحزنه يذكر به، إنه لابد أن يبتلي المؤمن كل 40 مرة حينئذ ببلاء. طبعا أخبار البلاء حينئذ أخبار كثيرة جدا، لكن لاحظ هذا الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أورده القلانسي في تفسيره وموجود في تفسير منهاج الصادقين الجزء العاشر صفحة 19. رجل جاء إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين أذنبت كثيرا من الذنوب وسودت بها صحيفة أعمالي فادعوا ليغفر لي ربي. الرجل عميل الأميرون ادعي له حتى الله يغفر. قال عليه السلام عليك من الاستغفار. جاءه رجل آخر قال أصاب مزارع الجفاف فادعوا الله لينزل الغيث. قال عليه السلام عليك بالاستغفار. جاءه الثالث قال أنا رجل فقير قد أنهكني الفقر فادعوا الله ليمن علي من عميم لطفه. قال له عليك بالاستغفار. جاءه الرابع قال لي ثروة طائلة ولكن لا ذرية لي فادعوا الله سبحانه ليهب لي ذرية. فقال له عليك بالاستغفار. جاء خامس قال يا سيد الوصيين إن بستاني شحيح الثمار فادعوا الله ليبارك فيها في الثمار. قال عليه السلام عليك بالاستغفار. جاء سادس قال يا علي جفت عيون المياه في أرضنا وشحت فروع الأنهار وحل من القحط فأسألك الدعاء يا سيد. قال عليه السلام عليك بالاستغفار. فقال ابن عباس: كنت حاضر عند أمير المؤمنين، فقلت له: يا أمير المؤمنين، سألوك أسئلة مختلفة وأجبتهم جوابا واحدا. كل واحد جيب من ويدي وبيطلبوا بيدعي، كلهم أعطيتهم جواب واحد. فقال عليه السلام: يا ابن عمي، أولم تسمع هذه الآيات عن نوح التي تقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا. طبعا بيتم الصوق بأشياء تانية رح نكملها فيما بعد، بس لو نحن بس اقتصرنا على هالبيت، ألا يعني هذا السوق، خصوصا السوق التالي لما عم يسوقنا بالخير والشر حتى يدفعنا للعبادة أكثر. لذا أمير المؤمنين كل واحد إجا من أي جهة شو عم يقوله؟ عم يقوله: أصلح حالك مع ربك، الاستغفار عليك بالاستغفار. لذلك بتلاقي أن الله جل وعلا لما دعانا إلى عبادته في الكتاب حيّس دعوة العبادة، انه دعانا، لانه احنا مش امير المؤمنين، امير المؤمنين عبد الله بسبب الحب والكمال، بس انا وانت قادرين انه نعبد الله بسبب الحب والكمال. انا وانت اذا ترقت احوالنا وصلنا كاملين ندعو الله، يعني بنعبد الله بسبب شكر المنعم، المنعم رجعت للربوبية. لذلك الآية في ابتداء الكلام قال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، كل شيء خالقه فاعبدوه. أمرنا بالعبادة بسبب كونه ربا. بآية تاني يقول المولى جل وعلا حكاية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم والخطاب له، لكن نحن نتعلم من الخطاب: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل عبادته أفعال لله، بس بأي سبب بأي داعي؟ قال: رب العالمين، من حيثية كوني رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا إذا كان هذا الصوق بيستدعي حينئذ العبادة، فبالواقع حتى نرجع نربط المطلب، أول بحثنا كان معنون بعنوان المولوي والعبودية، وقلنا نحن أن الله جل جلاله خلق هذه الموجودات وغاية الموجودات الإنسان، وخلق الإنسان، خلق كل البشر، كل الكائنات من أجله، بس هو من أجل أي شيء؟ من أجل عبادة الله. إلا أن العبادة اللي هي العبودية تتوقف على معرفة الله. من هم بحثنا في مع إثبات الصانع والتوحيد الذاتي والتوحيد العبادي، واليوم بحثنا حينئذ في التوحيد الربوبي. إذا بحثنا في هذا فعلينا أنه ما نرجع نضب البحث بعضه إلى بعض. هذا التدبير من الله جل وعلا لا يتم عبر عنوان المولوي. لما منعرف تمام الدفعات التكوينية والتشريعية نعرف حينئذ حقيقة معنى المولى. لما نقول نعم المولى ونعم النصير، بناء على ذلك فعلينا إكمال البحث في تمام الدوافع التكوينية والتشريعية، وبها يتم حقيقة معنى المولوي، ويبقى حينئذ البحث بعد ذلك عن العبودية. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه جميعا ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.